أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 47 من سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هذه الآية مرتبطة مع الآيتين السابقتين كما قلنا في الحديث الماضي. الآيات 45 و46 و47 تتحدث عن شروط النصر وعوامل الهزيمة. نسمعها معا حتى نضبط الكلام بعضه مع بعض. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا موضوعنا اليوم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تنهى هذه الآية المؤمنين عن أن يفعلوا كفعل الكافرين المتكبرين، وكأنها تقول لهم: إذا أردتم أن تنتصروا فلا تفعلوا كما فعل الكفار، لا تكونوا مثلهم. فالتكبر والبطر يقود إلى الهزيمة، إلى الهزيمة من خلال كلمات هذه الآية. سلام. تعال نحلل سياقها وتركيبها وصياغتها. ولا تكونوا كالذين تفرقوا خرجوا من ديارهم، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطلا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. تلحظ معنا أن هذه الآية معطوفة على الآيات السابقة، الآية السابقة، وفيها نهي. لما قال لا تكونوا نهي، في الآيات السابقة كان في أمر، أمر: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وأطيعوا الله ورسوله واصبروا، أربع عوامل. وهنا عطف عليها نهي لما قال ولا تكونوا. لما تفكر معنا في الآيات السابقة كان فيها نهي لما قال ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، فكان عندنا في الآية السابقة أربع أوامر ونهي واحد. نتعلم مع بعض: اثبتوا اذكروا الله كثيرا، أطيعوا الله ورسوله، واصبروا، أربع أوامر. في واحد نهي لما قال لا تنازعوا، شرحناها في الأسبوع الماضي، لا تنازعوا فتفشل. هنا قال ولا تكونوا، فصار عندي شروط النصر وأسباب الهزيمة ستة. شروط نصر عكسها تطلع إيش؟ أسباب هزيمة. الثبات نصر، عدم الثبات هزيمة، هاي واحد. اثنين: ذكر الله من أسباب النصر، عدم ذكر الله من أسباب الهزيمة. ثلاثة: طاعة الله ورسوله من أسباب النصر، معصية الله ورسوله من أسباب الهزيمة. أربعة: الصبر من عوامل النصر، عكسه عدم الصبر من أسباب الهزيمة. هاي الواجبة. المنهيات: عدم التنازع من أسباب النصر، والتنازع من أسباب الهزيمة، لا تنازع. الآن الثالث الخروج للجهاد بإخلاص لله من أسباب النصر. خروج للجهاد بإخلاص لله من أسباب النصر. الخروج بطل رياء الناس من أسباب الهزيمة. فهنا ماذا قال؟ لا تفعل مثل فعله، لا تكون. تأمل معنا، فإذا العكس بيكون إيش؟ نصر، وفعله بيكون أسباب الهزيمة. فالجمال عندك في الستة إنه أربع عوامل يقابلها منهيات اثنين، منهيات اثنين في التركيز القرآني العظيم. إذن هذه الآية معطوفة على الآيتين السابقتين، هاي الشاهد فيها لما قال ولا تكونوا حفظ، معطوفة على الآيتين السابقتين، وفيها الحديث عن البند السادس والأخير من بنود النصر اللي هو عدم الخروج للرياء بل الخروج للإخلاص لله تعالى. هذا شيء. شيء ثاني قال لا تكون، وتكون نهي لا ناهية في اللغة، وفي الشرع، في الشرع كما تعرف النهي يدل على التحريم كما أن الأمر يدل على الوجوب، فإن النهي يدل على التحريم. معنى هذا يحرم على المجاهدين أن يخرجوا للرياء، حرام، لا تفعل ذلك، لا تكون هكذا. أي نعم، طبعا أنتم عارفين أعرابها سهل، لا تكون لا ناهية، وتكون في المضارع مجزوم بلا ناهية وعلى منزل محذوف النون لأنه نفعل خمسة. أي نعم، والواقف محل رفع اسمها. وكالذين خرجوا من ديارهم كنا في محل نصب خبرها، والتقدير لا تكونوا مرائين أو لا تكونوا خارجين، هاي خبر كان لا تكونوا خارجين رياء. نعم، لا تكونوا عبر بالفعل مضارع تكونوا. لماذا؟ لأن المضارع يدل على التجدد والاستمرار، على المتجدد. الخطاب لمين لما قال لا تكونوا؟ النهي موجه لمين؟ لأجيال الأمة المسلمة المجاهدة على اختلاف الزمان والمكان. لا تكون خطاب ليس فقط خاص بالصحابة اللي اشتركوا في غزوة بدر. الصحابة ما كان مأمنين محصنين الحمد لله، لكن هذا المراد به حقيقة الأجيال المسلمة القادمة لما تخرج للجهاد في سبيل الله، فلا تفعل هذا الفعل بطلا ورئاما. أين؟ لأن الأمة مستمرة كما تعرف، أجيالها مستمرة، الجهاد فيها مستمر، فالنهي يبقى موجه للمجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطلا. كيف؟ كما تعرف كيف التشبيه، كالذين لا تتشبهوا بالفعل هذا بفعل هؤلاء القوم. كيف التشبيه؟ كالذين خرجوا من ديارهم، طبعا خرجوا فعل ماضي والواو فاعل والجملة صلة الموصول الذين اللي في محل جر، كالذين مجرورة، وتجيبها اسم مجرور تقول لا تكونوا كالخارجين، واضح. لا تكونوا كالذين خرجوا، لا تكونوا كالخارجين من ديارهم بطلا ورئاء الناس. ديارهم يعني إقامتهم، ديار أماكن إقامتهم يسمى ديار، دار والديار. لمعلوماتك يعني عشان تتعلم معنى اللغة العربية لغة القرآن، لماذا سميت الدار دار؟ لأنها مشتقة من الدائرة، الدائرة. فأنت لما تكون جالس في الدار فالدار أحاطت بك كالدائرة التي تحيط بالشيء. أنت جالس في الغرفة و والجدران أربعة أحاطت بك، ولا في باب الشقة أنت داخل الشقة، ولا في سور أمام الفيلا، ها لأن هذا في معنى الإحاطة دار. الديار أماكن الإقامة وليس مكان واحد. لماذا قال ديار؟ قال لأنه الذين موصول جماعة، لا تكون كالذين خرجوا، الذين اسم موصول يطلق على الجماعة، وخرجوا الواو الجماعة فاعل، فبيحكي على جماعة. الآن نعرف منهم بعد شوية نكون بمناسبة النزول بس عشان الآن نحلل كلمات الآن. فطالما الذين جماعة وخرجوا الواو جماعة فقال خرجوا من ديارهم، يعني أماكن إقامتهم. أين؟ وأضاف الديار إليهم، لما قال من ديارهم أضاف الديار إليهم لأنهم كانوا يعني يملكونها، كانوا ساكنين في مكة، يعني كفار قريش كما نعرف أبو جهل، فكانت بيوت مكة ديارا لهؤلاء، بيوتهم في مكة فكانوا يملكونها. لما قال ديارهم معنيون مالكينها. أي نعم. خرجوا من ديارهم فقط، ما حدد خرجوا لأين، بقية معروفة. الصحابة لما سمعوا الآية عارفين لأنه اشتركوا في غزوة بدر فعلا. ولما تقرأ أنت الآية هل تعرف الجماعة خرج أبو جهل عشان وين؟ عشان يحارب المسلمين، فخرجوا من ديارهم لقتال المسلمين. الهدف هدف من الخروج معروف، قتال المسلمين. هذه الآية قال خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. نعرف معنى الكلمتين نكبة مع وقفة لطيفة. خرجوا من ديارهم واحد بطرا، اثنين رئاء الناس، ثلاثة ويصدون عن سبيل الله. فوصفت الآية هؤلاء الكافرين الخارجين لقتال المسلمين بثلاث صفات: بطلا، رئاء، يصدون عن سبيل الله. أين قبل العرض الصفات الثلاثة الآن نذكر أسباب النزول وما ورد في روايات عن خروج جيش قريش إلى غزوة بدر. المراد بذلك جيش أبو سفيان أبو جهل زعيم مكة، كان ملك مكة أبو جهل، وهو يعني كان أشد قريش عداوة للإسلام والمسلمين. لمعلوماتك أنت بتعرفش اسمه، نسيت اسمه، معظم المسلمين لا تنسوا، لا ما يعرفوا اسمه، ونسوا حتى كنيته أبو فلان، وبس حافظين كنيته المشهور فيها أبو جهل، فنسي اسمه الحقيقي ونسيت كنيته الحقيقية وغلف اللقب اللي اشتهر فيه أبو جهل. اسمه كما مر معك في الروايات هو عمرو بن هشام المخزومي، عمرو بن هشام المخزومي زعيم بني المخزوم، كان ملك مكة زعيم مكة، وكنيته المشهورة عند جماعته كانت أبو الحكم. أبو الحكم، والحكم معناه العبقري العاقل الذكي الحكيم، حكمة والفلسفة الفيلسوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه لقب أبي جهل لأنه الحقيقة وجه بعداوة شديدة من أبو جهل. عاد النبي عليه السلام من أيام الدعوة الأولى، من أول يوم ظهر في سيدنا محمد النبي عليه السلام، فعاداه أبو جهل وحاربه بحرب شديدة. والناس عارفين اسمه عمرو بن هشام وكنيته أبو الحكم، قال لا أنت أبو جهل، أعطى الوصف الحقيقي. وليس الجهل هنا معنى، ليش لقب الرسول أبو جهل؟ ليش كناه أبي جهل؟ ليس معنى الجهل هنا عدم العلم، له عنده علم أو أبو الحكم عنده علم ويعرف ويعلم أن محمد صادق عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا يعلم ذلك. لكن الجهل هنا معناه التهور والخفة والطيش وليس عدم الدراسة والتحصيل. وأنت تعلم أن الجهل في القرآن يرد كثيرا بمعنى الخفة والطيش والتهور والاندفاع. أمر آخر جاهل جاهل جاهلون جاهلية الشغل تكلم عنها كلمات مذكورة في القرآن. لكن خلاص معناها ليس فلان جاهل مش معناه مش عالم، لا فلان جاهل معناه أنه هذا خفيف طائش متهور مجنون مش متزن في تفكيره. فلهذا لقبه الرسول عليه السلام أبي جهل بهذا الاعتبار، وأعطى لقب آخر قال أبو جهل فرعون هذه الأمة. فرعون قد ما كان فرعون عبيد زمن موسى عليه السلام وعبط وداع البحر وغرق ومات، كان أبو جهل فرعون عبيد وعبط وداع على البدر ومات هناك قتل في بدر. عبط العناد والتطرف محاربة الدعوة، فهذا يقول الهلاك كما هلك فرعون هلك أبو جهل، قاله فرعون هذه الأمة. ولم يتكلم كلمة واحدة فيها خير للإسلام والمسلمين طول عمره، بعكس آخرين كان أبو سفيان. صور أبو سفيان لما كان طبعا بعد ما قتل أبو جهل في مكة في بدر حل محل ملك مكة من أبو سفيان. أبو سفيان صح كان عنيد وكان كافر وقتها، لكنه كان عنده شوية عقل وعنده شوية إنصاف. لما راح حليف بن خالد تذكروا لما راح عند هرقل ملك الروم وسألوا أسئلة عن النبي عليه السلام، فأبو سفيان جاوب عن الرسول عليه السلام إجابات في منتهى الصدق والموضوعية، وهو كافر كان كافر. نتمنى المسلمون في أيامنا لو واحد يختلف مع واحد مسلم يتكلم عن الإنصاف زي ما تكلم أبو سفيان عن سيدنا محمد عليه السلام لما كان كافرا وقتها. الإنصاف الموضوعية، فأبو سفيان كان عاقل، وذلك بعدين ربنا ختم له الإيمان والإسلام وصار صحابي جليل مجاهد بسبيل الله رضي الله عنه. أبو سفيان بعد يومين صار محترم جدا صار صحابي. بهمنا هنا أن أبا جهل وفرعون من هذه الأمة كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرو بن حكام هشام أبو الحكم. هذا لما خرج بجيش قريش بحوالي 1000 من القرشيين، لما كانوا في الطريق قبل الوصول إلى بدر في مكان اسمه الجحفة، الجحفة قبل الوصول إلى بدر بمحطة قريبة، أبو سفيان كان زعيم القافلة كما تعرفون نجا من جيش المسلمين ساحل مشى باتجاه الساحل غير طريقه ومشى طريق ثاني تهامة ساحل البحر الأحمر، وبعدين خلص من الكمين تبع الصحابة ونفذ بجلده والقافلة نجت.
كان عارف انه في
كريم موجود طبعا، ليش هرب؟ عشان بعد الجمل، بعد الجمل فيها حبة تمر مسكها فتفتها وتفيها نوى تمر، قال هذا نوى يسرب تمر المدينة. حكينا في حديث هذا زمان، حكينا بداية المعرفة نوى يسرب تمر المدينة امسك حرام. إذن هنا محمد موجود هو أو جماعته، لأنه هو مكان ملغوم اهرب. كان ذكيا عبقريا عبقر وما تأنف، يمسك النواة وهفتها بيده البعرة النفسي مسكها وفتتها وطلع النواة التمر من وسطها. وهذا خطأ عسكري استراتيجي من الصحابيين اللي راحوا هناك وكانوا راكبين الناقة، ولما بعرت خل سلك وراهم دليل عليهم ما انتبهوا، كان عسكرية إسلامية عالية ما انتبهوا. لو أخذوا البعر معهم كان، لكن ربنا أراد حتى يقدر حكمته ويحققها بحكمته في الحال وتعالى على كل حال. فأبو سفيان نفذ بالقافلة، بعث رسول من قبله إلى أبي جهل انه يا ابا الحكم لقد نجونا، فانا اقترح عليك ان تعود الى مكة ولا تشتبك مع محمد. كان ابو سفيان رجل سلام، يعني كان حمامة معسل السلام، وكان أبو جهل صقر معسل الصقور. مش بقول لك اليهود عندهم شالون صقر وبيديش حمامة وكلهم كلاب الحقيقة. أي نعم. ما كان يحب قاتل أبو سفيان. يا أبو جهل ارجع خلاص نجينا ما في داعي. فعندها أبو جهل قال كلمته المشهورة اللي كان سبب مقتل البدر. ماذا قال؟ صدمتها في المسيرة، موجودة في المسيرة كلها مصدرة فيه. قال والله لا نرجع صوب بطر الآية الناس التطرف التكبر العناد، والله لا نرجع حتى نرد بدرا. ما أبدا فنقيم عليه ثلاثا، نقعد هناك ثلاث أيام نعمل معسكر ثلاثة. ايش نسوي في الايام الثلاثة؟ قال ننحر الجزور الجمال ناكل لحم، ننحر الجزور ونشرب الخمور، هاي اثنين خمر ولحم، شحم ولحم مشاوي مع الخمر فتحت النيل، وتعزف علينا القيان، هاي الثلاثية تبعت الجاهليين، لحم مشوي وكاسات خمر ونسوان بغنين. ايش بقول اكثر من هذا؟ ها واحد الدنيا سلام. الان هاي في اوروبا وحتى الان في العالم العربي بيطلع اللي ما عندوش دين يطلع يشم هواء بالطريقه هذه، ياخذ معه خمراته ولحماته والمغنيه بتاعته وبيطلع يشم هواء. ليه ابو جهل؟ نفس الشيء نفس الموقف العجيب. وعامل حاله مسلم باسم الهويه، انا حاله مسلم. عندك الاف بعد بلاد المسلمين عصام مجرمين اي نعم. فتسمع بنا العرب، هيا الناس تسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا نثبت وجودنا. إيش معنى هذا؟ أبو جهل أراد أن تكون مظاهرة إعلامية، مظاهرة حرب إعلامية عالية، ما كانش عندهم لا فضائيات ولا قنوات ولا شيء ولا حتى صحافة مراسلة، إنما عنده كان هالصوت العالي هذا. فهكذا كانت رسالة أبي جهل. فوصل الخبر لأبو سفيان، اسمع الخبر العجيب اللي بعده. كان أبو سفيان لأبي جهل أرى أن ترجع، سمع تعليق أبو جهل قال والله لن أرجع حتى نعمل كذا كذا كذا. فعاد وأخبر أبا سفيان قال هذا أبو جهل قال نعمل كذا كذا. فعلق أبو سفيان اللي كان نائب أبو جهل وقت ذلك، كان نائب الزعيم، ماذا قال عنه؟ قال إنه رجل ترأس، يعني صار رئيس صار زعيم. شوف هذا حكى كلمة ذهب في تحليل شخصيات المسؤولين والحكام في العالم في الماضي والحاضر والمستقبل. إنه رجل ترأس فبغى، والظلم مرتعه وحي. حكيم أبو سفيان كان، ولهذا ختم حياته بالإيمان المسلم. إيش معنى هذا؟ فما هذا واحد عبيط بلغة ثانية، هذا أبو جهل عبيط. ليس من المصلحة أن نروح نحارب محمد في بلده عليه السلام، المصلحة نطلع ما نشتركش معاه في معركة، القافلة انسلمت والفلوس انسلمت ما حد قبلنا شيء، كان لازم نرجع. لكن كلهم هذا أبو جهل زعيم مكة ترأس صار رئيس فبغى، ومعنى بغى ظلم وتجاوز الحد واعتدى على الآخرين فظلم وبغض. قال والظلم مرتعه وخيم، يعني راح يوقع على راسه ظلم نهاية سيئة. كلمة حكمة حكاها زعيم مكة الكافر أبو سفيان، مرتعه وخيم نهاية سوداء. وحصل ما توقعه أبو سفيان حيث قتل أبو جهل في بدر، انكسر أنفه وانقضى قوي عليه. أين هذه مناسبة نزول الآية هذه؟ فربنا من هذا ماذا قال؟ لا تكونوا كالذين خرجوا، ذكر الكلام أبو جهل وهذه كلمات الآية، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. الحقيقة كلام أبو جهل اللي حكيناه قبل شوية يمثل خلاصة رسالة الكفار، مش بس كفار قريش في غزوة بدر. الكفار في كل زمان ومكان، هاي مؤهلاتهم من حروبهم، وهذه صفاتهم، وهذه رسالتهم في الحياة الدنيا. يخرجون لقتال المسلمين من عند أبو جهل أول معركة في بدر لغاية معارك الفلوجة في العراق الأيام هذه كلها، حط فيها 15 قرن من غزوات المعارك المتواصلة في كل جبهات المسلمين الماضي والحاضر. ماذا ترى؟ ترى هذه هي رسالة الكفار: شرب الخمور، أكل اللحوم، سماع الغناء، وإسماع الآخرين، وإثبات الوجود، والاستعراض العضلات العسكرية. بالله عليك، يعني هل تختلف رسالة أمريكا في العالم الإسلامي عن رسالة أبو جهل اللي حكاها الكلمتين؟ لا تختلف، هي هي نفس الموقف، لم يتغير، هو هو. لتعرف أن الكفار كلهم دارسين على شيطان واحد، إبليس هو أستاذهم كلهم، من أبو جهل لبوش لشارون، كل نفس الشيء. فيصدرون عن رأي واحد في محاربة الحق وأهله، استعراضات إعلامية لاستعراض العضلات وإثبات الوجود، حتى يظل يرهبوا يسمع بين العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. الآن السيد في واشنطن شو بيقول؟ يسمع بين العالم في محاربة الإرهاب، فلا يزال العالم يهابنا أبدا نسبة وجودنا، لكن بينجن من إشي اسمه عمليات يقتل فيها جنود من قواته. لماذا؟ هذا يعني يحطم هيبة أمريكا في العالم، يجن من قناة جزيرة أو غيرها بصراحة ما لها دعاينا تتكلم أحيانا فتفضح ممارسات أمريكا ولا صحافة ولا مجلة ولا كذا، فهذا يعني يصاب بالجنون، لأنه هذا عجبك يعني يرهب العالم، فلا يزالون يهابوننا أبدا. نفس الخطة هي فاستعراض عضلات كما قلنا لم يتغير. بالمقابل هذا تذكرنا، هذا كانت رسالة أبو جهل وجيشه، لكن وهي صفات جيشه، لكن ماذا كانت صفات الصحابة المشتركين في غزوة بدر؟ هاي جيش أبو جهل بطلا، لأن الناس يصدون عن سبيل الله، خمور، لحوم، غناء، وإعلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الله تعالى قبيل الغزوة وتضرع الله تعالى، فذكر صفات أصحابه، صفات في غاية العجب. ماذا قال؟ اللهم إنهم جياع فأطعمهم، جماعة جيعانين، جياع فأطعمهم، عراة فكسهم، ما تمشي، عراة فكسهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يعني ما لهم غيرك، سموهم عصابة لأنه 313 تقريبا على قلب رجل واحد، متعصبين متشددين مربوطين مع بعضهم، في سلاتهم وثيقة، جياع عراة خائفون فأمنهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. يعني جماعة ربانيين متواضعين، حط الصفات الثلاثة: جياع، غراء، خائفون، بجنب خمور وغناء ولحوم وكذا، وحط انه اذا هلكت العصابة لم تعبد في الأرض، بجنب هناك لا يزال العالم يهابنا أبدا. فكانت يا سيدي غزوة بدر حربا بين فريقين، الفريق الرباني بصفات الصحابة، والفريق الجاهلي بصفات جيش أبو بكر. أبو جهل صفات جيش أبو جهل. فبذلك نصر الله الفريق الرباني الضعيف: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. على ذلك الفريق المنتفش المتكبر تاع التطبيق والإعلام والغناء والحلم، ولهذا تبقى بدر درسا للعالم حتى قيام الساعة بمواصفات الجيشين والفريقين في هذا الاعتبار. وما من جيش إسلامي يدخل المعركة ويتصف بصفات الصحابة المجاهدين في بدر إلا ينال نصر الله تعالى، وهذه سنة الله عز وجل. وإذا كان بعض المسلمين بالاسم يدخلون المعركة وهم يتصفون بصفات جيش أبو جهل فإنهم ينهزمون لا محالة. وكثير من الحروب المعاصرة خاضها عرب ومسلمون بالهوية وهم يتصفون بصفات جيش أبو جهل مش جيش المدارس، هذه المشكلة. ولهذا حقت عليهم سنة الله تعالى فنالوا الهزيمة، يعني كان رسالتهم لدخلوا المعركة بعد المعاصرين بغناء وخمور واللحوم واستعراض عضلات وتكبر وشرك بالله ولهاء الناس إلى غير ذلك، فكيف ينتصرون؟ يأبى الله ذلك عز وجل. إذن هذه يعني مناسبة نزول هذه الآية وتذكير ما جرى من جيش أبي سفيان. طيب نعود الآن إلى الصفات الثلاثة. خرجوا من ديارهم واحد بطلا، اثنين رئاء الناس، ثلاثة ويصدون عن سبيل الله. نقف أمام كل واحدة نحاول أعرابها أولا، الناس نعرف أعرابها بعدين معناها. خرجوا من ديارهم بطلا، الراجح أن بطلا هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل، فهو حال منصوب. رئاء مصدر آخر بمعنى اسم فاعل ثاني، فهو حال ثاني معطوف عليه يعني منصوب. يصدون عن سبيل الله جملة فعلية في محل حال ثالث معطوف عليه قبله منصوب، فصار عندي مصدرين بطلا رئاء وجملة فعلية يصدون عن سبيل الله. نحولها إلى أحوال ثلاثة منصوبة، يجيب اسم فاعل من كل واحد وجمع مذكر ثالث منصوب. التقدير هكذا: لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم واحد بطلين، اثنين مرائين الناس اسم فعل، ثلاثة صادين عن سبيل الله. بطلا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، بطلين مرائين صادين عن سبيل الله. أعطاهم إيش هنا؟ صفات ثلاثة أحوال، والحال تكون صفة منصوبة تكون بمعنى اسم الفعل، بمعنى اسم الفعل. نعم. أنا لما حكيت قلت لك إيش الراجح عشان احفظ خط الرجع الراجح، لان هنا احنا نصعد الاخ الكريم، هنا الاقوال مختلفه في الاعراب. معظم المعربين قالوا المفعول لاجله، معظمهم قالوا هكذا، اما انت تحولها من مفعول لاجله الى حال هو الاجمل والاجود، وخاصه قال ويصدون، فالظروف يصدون مفعول لاجله جمله فعليه، عشان كده رجحنا انها حال مضبوط. لكن الان تعرف ان انا جمعكم أذكر قولا واحد بدون تفصيل، يعني هنا نفر أقوال وقالوا كذا والراجح كذا ونرد عليهم كذا ونناقشهم كذا ونرد عليهم كذا، هاي منها دراسات جامعية لكن في جامعات تدرس اليوم هاي، ما هو الجامعات تدرس كل أمور تخربت، لا إله إلا هو. نعم. طيب الآن هذا إيش معنى الكلمات الثلاثة؟ الأولى بطرا، بطرا هو مصدر فعله الماضي بطرة ولا بطرة؟ الحكم هو القرآن، قال تعالى: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. بطرت معيشتها دائما لما الواحد يكون مع الآخر عضوزة بداية مش غيرها لطيفة عنها مش فائدة. البطر لم يذكر في القرآن إلا في هاتين الآيتين فقط، فيش واحدة ثالثة روح دور على القرآن، ما فيش. في الآية الأولى في القصص، مش القصص، بطرت معيشتها في عام ماضي. والآية الثانية هنا المصدر اللي هو الحال ضاف لام ولأن ما فيش مرة ثالثة في القرآن كله. وفي الموضعين كما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، الكفار سابقون كانوا متكبرين وربنا دمرهم. فالبطر في القرآن لم يرد إلا مذموما، عمره ما كان محمود ولا ممدوح. حيث فوائد قرآنية، حيث فوائد في كتاب الله. البطر دائما هذا مذموم، وهو مرض يقود للهلاك نتيجته هلاك. أي نعم، ما هو البطر معنا؟ قلنا بإدفاع ماضي بطرة، بطرة يبطر بطرة، بطرة يبطر بطرة، معناها إيش؟ البطر هو الانتفاش والتكبر والاستعلاء والخيلاء وسوء استخدام النعمة. البطل يقوم على سوء استخدام النعمة. إيش معنى هذا؟ أن النعمة هي أساسا من الله تعالى، الله هو المنعم والمتفضل، مش منك أنت. فواحد لما ربنا يعطي نعمة يسيء استخدامها يبطر، يبطر أسف قلنا بطل يبطر فلح يفرح يبطر، فيفتخر ويتكبر ويعني يظلم الناس، شوف حاله أحسن منهم، فيستخدم هذه النعمة في الفساد، وبذلك يكون بطله سببا في هلاكه. الله بدمه لأنه بطل، لأنه بطل، لأنه بطل مصدر وبطل صفة شيء، البطل والبطل معروفة. فهذا معنى إيش؟ سوء استخدام النعمة في الفساد وعدم شكر الله عليها، فهنا النعمة تكون سببا في هلاك صاحبها. مين خرج بطر؟ فرعون. إن هؤلاء لشرذمة قليلون جماعة موسى، وأنهم لنا لغائرون، وأننا جميع حاذرون. طيب لحقوهم، لحقوهم. فكان بطر فرعون سبب في القضاء عليه، الله شد البحر وبلع داخل البحر قضى عليه. فكان بطره سببا في هلاكه. أبو جهل في غزوة بدر حتى مرض بدرا بطر، فكان سبب في هلاكه. وهكذا على المستوى الجماعي، الدول والجيوش والأقوام عندما يصابون بهذا المرض، ترى البطر مرض، يتكبرون، فعند ذلك يهلكهم الله سبحانه وتعالى. الكبرياء لله عز وجل. أي واحد، أي أمة تتكبر يقسمها الله عز وجل. وما في أيام من أكثر الناس متكبرين من شعبين ملعونين أو دولتين ملعونات، اليهود على فلسطين والأمريكان هناك عندهم. أكبر قوتين الآن بطلتين متكبرتين اليهود والأمريكا. وسنة الله تعالى أن المتكبر البطل لا بد في النهاية أن يحطم الله أنفه، وهذا سيحصل. سنة ربانية ورب مدى هذا في علم الله القريب قادم بعون الله عز وجل. إذن هذا البطل هو سبب في هلاك الشعوب والأقوام. على المستوى الشخصي أيضا، لما تقول فلان مصاب بمرض البطر، متكبر وعنده فلوس ونعم صحة قوة جمال أموال مركز وظيفة ممتلكات كل أيضا من الله تعالى، فالأفندي بطر متكبر، فهذا في النهاية يحطمه الله تعالى كما فعل مع مين؟ مع قارون عليه اللعنة. لا تفرح من الله ويحب المفرحين، قال إنما أتيته على علم عندي، فربنا قسم لأنه كان بطرا متكبرا. وهي إخوانا مجرد الشعور المتكبرة تتحطم، والأفراد اللي نافين حالهم وواحد حاط مناخيره في السماء فوق وما حد زيه يقسمه الله تعالى، وبعدين يقول إيه خذ عبرة من هذا الحديث وهكذا. فالحل لأن أنت على المستوى الفردي لا تضطر، لا تتكبر ولا تسيء استخدام النعمة. وعلى مستوى الأمة أيضا يتعلم أفرادها أن لا يكونوا بطلين بل يكونوا ربانيين متواضعين أذلاء بين يدي الله عز وجل حتى يديم الله عليهم نعمة. هذه واحدة عرفناها. الثانية رئاء الناس معطوفة على بطن المرض الثاني المصابين في المرض نفسه. أيضا كما كنا حال يعني مرائين. تعني حمل كلمة رئاء همزتين من وين جبناهم؟ فكر معايا نعلمكم نحن صرف الله بإيه. هكذا تفهم القرآن. ممكن أقول لك لا الناس يعني مرائين هذا اللي بعده. لا نوقف عنا شوية نتعلم. رئاء مصدر فعله الماضي أربع أحرف راء راء يرائي رئاء مرائها إلى مصدرين. تقول مراء صح إلى مصدرين رئاء ومراءات فعالا ومفاعلة الرباعي مصدر بإما فعالا ومفاعلا لفاعل الفعال والمفاعل كما قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعل. إذا كان مصدر رباعي ماضي رباعي يكون مصدر إما عازم فعال أو مفاعل. راء أربعة مصدرها إما رياء رئاء وإما مراء مفاعل. تمام. من وين جبنا الهمزتين رئاء؟ الهمزة اللي من النص الأولى هذه همزة أصلية. إذا كان راء رباعي شو ثلاثة منه؟ راء مظبوط. راء الهمزة دي أصلية على من فعل صح. راء لما قلنا راء قلنا لك الهمزة الثانية الألف مشاركة بالوسط صارت راء. فلئاء الهمزة الأولى فيها أصلية لئاء. أما الهمزة الثانية لئاء أساسها ياء لآية الناس لآية من الثلاثة إيش رأى بالياء بتجيبها مصدر شو بتقول لآية الناس. والقاعدة بلاش غليبه كثير بس تخاف بعدين تشرب دون عنه شو بعد بحث بالإنجليزي. والقاعدة كان الهم إذا كان الياء متفرزة وقبلها ألف ساكن تقلب همزة قاعدة. تطرفت الياء وسكن ما قبلها رئاي الياء ساكنة والألف قبلها حرف علة ها فتقلب همزة فتحولت من رئاي الناس إلى رئاء الناس. فالهمزة الثانية منقلبة عن ياء. تعلموا العلم القرآن يا جماعة. أنا بتعمد أحكي لكم لغة طب أنت مقلبنا فيها طب ليش تقلبنا عشان نحاول يعني أنتوا هل بيسمع الشريط المسجل هذا يعني يعني يتعلم تعلم قرآن. أنا ما قاعد بعطيك قواعد لغة أنا بكلم كل عبارة عن مدخل لفهم الآية. من وين جبنا كلمة رئاء وليش الآية صارت رئاء؟ قرآن واضح. أي نعم هنا مصدر معنى إيش المراءة. لما تقول فلان راء مراءة شو معناه؟ يعني قال يا ناس انظروني أروني. إذا رأى معناها شاهدة فرأى معناها طلب الناس أن يشاهدوه مش هيك معناها؟ طلب من الناس أن يشاهدوه رأى بعمله فلم يعمل عمله لله عز وجل من عمل عشان الناس يشاهدوه رئاء. برضو خذ لك الفائدة رئاء في القرآن يعني مثال رباعي رأى رأى لم يرد في القرآن إلا بلغة المصدر بس المصدر. وورد رئاء في القرآن ثلاث مرات فائدة. نحكينا على البطر مرة فعل ومرة مصدر هنا ثلاث مرات رئاء. هنا قال رئاء الناس يعني مراعين للناس. والمرة الثانية في سورة البقرة قوله تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ويؤمن بالله واليوم الآخر رئاء الناس. والمرة الثالثة في سورة النساء النساء في قوله تعالى ينفقون أموالهم رئاء الناس. فالمواطن الثلاثة الآية مذكورة في سياق الذم. هنا خرجوا أبو جهل جمال مرائم. هناك رجل أنفق ماله رئاء الناس. في النساء جماعة أنفقوا مالهم برضو رئاء الناس. فرئاء الناس مذكورة في مقابل إيش؟ الإخلاص. في مقابل الإخلاص. المؤمن أي عمل يقوم به يبتغي به وجه الله خالصا لله تعالى. والمرائي يكون بعمله رئاء الناس. ها يا ناس اسمعوني وشاهدوني وشوفوني. إذن هذا الرياء مرض يقابل الإخلاص عند الصالحين عند الصالحين. ولذلك هذا يصل عن مين؟ عن كفار أو من تشبه بالكفار مصاب بهذا المرض النفسي الخطير مراعاة الناس. أي نعم كما كنا في الوقت ما كنا في الرياء حقيقة على المستوى الفردي كثيرا من الناس يا مولانا في أيامنا مسلمين بالهوية يقومون بأعمالهم رئاء الناس وليس لوجه الله. فهناك من يصلي في المسجد رئاء الناس وانتوا عارفين فلان وفلان وفلان شايفين مساجد المسلمين من الفلبين حتى المغرب. وهناك من يحج رئاء الناس عشان يشتري لقب الحاج. وهناك من يدرس شريعة رئاء الناس. وهناك من يحدث الناس رئاء الناس. وهناك من يكتب ويعلم رئاء الناس. وهناك من ينفق أموال رئاء الناس. بل هناك من يجاهد ويقتل اليهودي رئاء الناس. وهي مصيبة. وهناك من يقتل بجزمة سوشي يقتل هو رئاء الناس. فهذه مصيبة عظمى حقيقة. ورب العالمين لا يقبل أي عمل فيه رياء الناس. حديث ما لها فهذا قدس صحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيره فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وانتم عارفين أول صعب به النار مرمع في البخاري الثلاثة العالم والمتصدق والشهيد. الحديث طويل وصحيح الواحد من ذلك لازم يحضر نيته حقيقة. العالم اللي ما خلى علم إلا نشره ليقال هو عالم فقط قيل ذلك. والمتصدق أنفق ملايين أمواله ليقال هو كريم قيل ذلك. والشهيد قاتل عشان يكون هو جليل قيل ذلك. فلما يدخل الجنة أفضل ثلاثة العالم والمتصدق والشهيد عشان ما كان هدفهم لله تعالى كان هدفهم رئاء الناس فروا على الجنة تعذبوا فيها. هاي المأساة. وعلى مستوى الأقوام والشعوب نفس الشيء والحكومات إذا كان حكومات تعمل بعمل أعمال ليس وجه الله تعالى بل يا ناس اسمعونا وشاهدونا وشوفونا فهذا يكون سبب في هلاك تلك الأقوام والشعوب والحكومات. مأساة عالمية كما قلنا. إذن هنا عمل هذا المثل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا المصدر الثاني. طبعا الفرق بين المصدرين بطلا ورئاء الناس إن بطل على وزن إيش فعل ورئاء على وزن فعال مش زي بطل. بطل فعل الماضي إيش ثلاثي ثلاثي بطل. رياء فعل الماضي إيش رباعي. رياء القرآن ينوع ويتفنن ما جاءوا اثنين من ثلاثي ما قال بطل ورئى الناس رؤى الناس رؤية الناس لا قال رياء. فجاء الأولى ثلاثي والثاني رباعي والأولى فعل والثاني فعال والثالثي شغال فيها الثالثي ويصدون. ايش عمل لما قال يصدون عن سبيل الله ما جاب مصدر شو جاب جاب جملة ثانية فعل وفاعل وعطف عليها. أريد منكم أن تتذوقوا وتستمتعوا بشيء اسمه إعجاز القرآن. ما تخش في التفاصيل أنا ما مش مطالبك الآن تقول عندك الآن دراسة نقدية وتكون فيها سوق في اللغة مش مطالبك بها مش مطالبك انتهى الحقيقة. فسأطالبك أن تتذوق، تحسس، تشوف طعم لذته حلاوته، شيء اسمه إعجاز القرآن. بطر ثلاثي، رئاء رباعي، يصدون جملة فعلية، والثلاثة أحوال عطفت على بعض البعض. كم هو القرآن عظيم وكم هو معجز، فهو كلام الله تعالى. تمام، مش نقول لك من هذا الباقي عنكم. هذه الصفة الثالثة قال ويصدون عن سبيل الله، الواو حرف عطف، يصدون معطف على بطل، على اعتبار كما قلنا حال باطلين مرائين صادين، معطف عليه نفس الشيء. يصدون من؟ الناس، المفروض به محذوف لأنه صد متعدي مش لازم. تقول صدفت الرجل عن الخطر المكان، فالمفعول محذوف. يصدون الآخرين عن سبيل الله، يصدون الناس عن سبيل الله، من هم؟ أبو جهل وجيشه حتى يصل قيام الساعة، الكفار جميعا على اختلاف أسمائهم وآياتهم، كلهم بطر، كلهم رئاء الناس، كلهم يصدون عن سبيل الله. لما قال سبيل الله هنا شو معنى سبيل؟ خليق معروف، سبيل الله طريق الله، وهي واحدة مفرد سبيل، إضافة المفرد إلى الله سبيل الله، ليدل على التخصيص. ايش معنى التخصيص؟ سبيل الله واحد مش اثنين، الطريق الذي يوصل إلى الله واحد مش اثنين، فجاءت ايش؟ سبيل، ما جمعها، ما قصر. واوضح من هذا آية سورة الأنعام تعرفونها، قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال صراطي، جاء صراط مفرد وأضافه إلى الله واحد لا في غيره، وجابوا إيش؟ صفة لأنه إيش؟ مستقيم. إذا كان مستقيم مش بطلع، هو بطلع غيره إيش؟ بطلع أعوج. إذا كان هو مستقيما فغيره أعوج. وبعدين ماذا قال؟ ولا تتبعوا السبل، جابها جمع، فتفرق بكم عن سبيله، جابها مفرد. يحط الجمع أولا والمفرد بعدين، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، برضو تعبير عظيم فقط في كلام الله. ووضح الآية هذه سيدنا محمد عليه السلام حديث صحيح، عندما كان جالس مع مجموعة من الصحابة، ترى سيدنا محمد كان معلما ناجح من درجة الأولى، المعلم الأول. وين المعلمين يا إخواني اللي بدرسه؟ ها، كان ناجحا من درجة الأولى، جالس مع الصحابة على الأرض، مش عارف كان دايات، فأمسك عودا بيده عليه السلام وخط خطا مستقيما، والصحابة ينظرون. لو سويت أنا وياك قعدنا على التراب، وليه قاعد الشيخ بخربش بيلعب بالعود، بخربش بيلعب، خط خطا ثم خط بجانبه خطوطا عن يمين وشمال متعرجة معوجة، خط مستقيم وخطوط حواليه عوجة. وبعد ما خلص الرسم عليه السلام قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال هذا الخط المستقيم هو صراط الله، وهذه خطوط المعوجة سبل الشيطان جمع، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. تعال مش معانا، وفي زماننا سبل الشيطان بتلاقيها عندك في اليوم 24 ساعة محبي الفضاء كله، سياسية واقتصادية وفنية وغنائية وقنوات وفضائيات وبرامج وزبائن واصحاب واكلات وشربات وشعارات ودعايات وما لهاش نهاية. ها، وصراط الله واحد. لاحظ معي الشاهد لما قال ايش؟ يصدون عن سبيل الله، فكما قلنا سبيل الله واحد يوصل الى رضا الله وجنة الله في أيامنا. سبيل الله محصول فقط في الإسلام، الإسلام، وأي دين غير الإسلام ليس سبيلا لله تعالى ولا يوصل إلى جنة الله عز وجل. حتى يعني نأكد معنى هذا، لأن أيها الشباب في زماننا بتمضحك علينا في الإعلام المعاصر، بيقولون سبيل الله في أيامنا ثلاثة: اليهود والنصارى والمسلمين. اليهود على دين حق ماشي على سبيل الله بالجنة، والنصارى بالجنة، والمسلمين بالجنة، ومش كلهم طبعا هيك بيقولون. فهذا كلام عبارة عن دجل تزوير. ربنا قال: يصدون عن سبيل الله وهو واحد، الإسلام فقط، الدين عند الله الإسلام. أي يهودي مهما كان ملتزم في دينه كافر، أنا نصراني في كافر، لما ندخل في دين الله لما ندخل سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام. هنا اللي أقوله لما قال يصدون عن سبيل الله، الصد كما تعرف هو المنع، صده بمعنى منعه، وصد عنه بمعنى أعرض عنه، صده ومنعه، وصد عنه طرده وأعرض عنه وذهب عنه إلى غيره. أي نعم. ففي هذه الجملة ترى أن هدف الأعداء هو أن يمنع الناس عن الدخول في دين الله، هدف يمنع الناس عن الدخول في دين الله. لكن تعال أنا عندي حكمة التعبير هنا بالفعل مضارع لما قال يصدون، يصدون، وقبلها قال بطرا ولياء الناس. فلماذا أول صفتين جابهم مصدر والثالث جابها في الفعل مضارع؟ لاحظ معي، البطر صفة نفسية ذاتية، فلان بطل متكبر. رياء الناس أيضا صفة نفسية ذاتية، تعطاهم إيش؟ أعطاهم مصدر. بينما الصد عن سبيل الله انتكرت للناس اللي بره، تحولت من مرض نفسي عنده إلى منع الناس الآخرين، فصارت خارجية يمنع بها الناس عن سبيل الله. فلذلك لما كانت تحدث عن صفات النفس جاب لها مصادر: بطل ورئاء ثابتة. لما حكت عن الصفة الثالثة أثرها على الناس جاب الفعل المضارع قال يصدون، اللي فيها تعدية إلى منع الآخرين عن السير في طريق الله تعالى. أيما هذا الشيء، السنتين ذاتيات والثالثة عملية مع الآخرين. وهناك يعني وجه آخر أيضا، لماذا قال يصدون بالمضارع؟ بالمضارع قال أن المضارع كما تعرف في اللغة وفي القرآن يدل على معنى تجدد، تجدد والاستمرار. المصدر يدل على معنى إيش؟ ثبات. المصدر معنى ثبات. يعني إيش معنى هذا؟ صفات الذاتية النفسية متكبر مرائي، جبلها مصدر ثابت، تعمق المرض في جسمه بيطلعش منه، ما بيخرج منه، جبلها مصدر. لكن الصد عن سبيل الله متجدد، فأعطاها فعل مضارع. يعني هذا المطل متكبر هذا في كل ساعة، في كل ساعة يصد عن سبيل الله. الجيش الكافر هذا في كل ساعة يصد عن سبيل الله، فجبلها فعل مضارع متجدد لهذا الاعتبار، وهو عدول مقصود. ما قال صد عن سبيل الله، قال يصدون عن سبيل الله لهذا الاعتبار. ثم يعني ترى انتقال من الأساس إلى النتيجة، الصد والرياء صفات أساسية. ما هي نتيجتها العملية؟ الصد عن سبيل الله نتيجتها أثرها في الحياة. إذا كان هذا مراعي متكبر وعدو لهذا الدين، لازم حال الإسلام حتما خاصة كان حاكم ومسؤول وكاذب لازم هذا الكلام حتما حتى يصد الناس عن سبيل الله تعالى، لابد من ذلك. فجاب الأساس بالمصدر وجاب النتيجة والثمرة والأثر ليش بالفعل المضارع، قالوا يصدون عن سبيل الله. في الحقيقة يعني تعبير كما قلنا في غاية الغلط والإعجاز في كتاب الله تعالى. أقول هنا يعني هذه الصفات الثلاثة أنت لابد تلحظها في كل دولة أو أمة كافرة تحارب الإسلام في هذه الأيام. لا تتكلم عن الآية أو لا تفهم الآية باعتبارها كانت تتحدث فقط عن أبي جهل وجيشه. زمان أبو جهل انقضى عليه في معركة بدر تحطم أنفه. فلا تتكلم عن التاريخ فقط، تكلم عن التاريخ صح، كما تكلم عن التاريخ تكلم عن أبو جهل، هذا واجب نعرف مناسبة نزول الآية، لكن لا نحصل الآية بجيش أبي جهل ولا نبقى فقط مع الماضي ونسكت. القرآن يا سادة يصلح يتكلم عن الماضي بهدف إصلاح الحاضر والتخطيط للمستقبل. لما يحكي لنا عن أبو جهل قبل 15 قرن عشان نشوف كمان آباء جهل في زماننا اللي عايشين في زماننا اللي حاربونا من أبو جهل ولا آباء جهل أعرفش لاحظ معي. فحتى ترى حيوية القرآن لابد أن تحسن ربط الماضي بالحاضر وأن ترى الآيات منطبقة على الكفار المعاصرين. أقول أنت تعلم في زماننا أن الكفار أعلنوا الحرب على الإسلام حرب عالمية رابعة لثالثة لرابعة الأولى معروفة سنة 17 والثانية معروفة سنة 40 تقريبا والثالثة الحرب الباردة ما بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا بالستينات والسبعينات والرابعة حرب أمريكا على الجهاد حرب عالمية رابعة. الآن العالم كله قاعد يحاربنا حرب عالمية فلا بد أن ترى الكلمات الثلاثة في كل القوى، قوات التحالف اللي في أفغانستان واللي في العراق واللي يهود في فلسطين وفي الشيشان هناك روسيا لما دخلت على الشيشان وكرواتيا ومش عارف كلها أمورها كلها أن ترى الصفات منطبقة على هؤلاء. تقول وين في جبهة إسلامية شاحنة تتحدى قوى الكفر وبتحارب الكفر وإن كانت مستضعفة ترى فيها خروج الكفار هكذا بطر لأ وصد عن سبيل الله. فإذن هي إيش معنى هذا؟ أن المواجهة مستمرة وأن المعركة مستمرة. اللي أقوله هنا لما ربنا نهى المجاهدين عن أن يفعلوا كذلك أن يخرجوا يعني بطلين مضائين متكبرين إنما يعني نهاهم عن هذا المرض القاتل الذي يؤدي إلى دمار الجيش والهزيمة. فلا بد أن يكون المجاهدون في مناعة بهذا المرض لا يصابون به. فما هو البديل؟ أن يخرجوا مجاهدين في سبيل الله وأن يكونوا متواضعين لله وأن يحاربوا أعداء الله. أولئك ثلاثة بطر رئاء يصدون، المجاهدون مخلصون لله متواضعون لله يحاربون أعداء الله وينشرون دين الله، فيكون جهادهم هو جهاد في سبيل الله حتى ينالون ما عند الله تعالى. الآن هذا أعطينا الخاتمة يعني الآية خاتمة عديدة قال إيش؟ والله بما يعملون محيط. مين هم يعملون؟ الجيش الكافر، الجيش أبو جهل وأشباههم. فربط هذا بإيش؟ بإحاطة الله بهم. الله بما يعملون محيط. وحط كلمة إيش؟ يعملون. وجاب يعملون فعل مضارع. بما يعملون محيط. كما قلت في يصدون تقول في يعملون. فعطلنا بالمضارع يعملون لأن عملهم الفاجر متواصل متجدد في كل لحظة عندهم عمل في الصد عن سبيل الله وضفروا الرياض فعبر بالمضارع إشارة إلى هذه الحقيقة أعمالهم الفاجرة العظيمة الشنيعة متوافدة متجددة فقال يعملون. ما معنى المحيط؟ ومعنى لما قال الله أو قبل هيك يقول الواو هنا والله في معنى المحيط هذه الواو ليست حرف عطف بل حرف استئناف. استئناف تعطف على مين؟ على يصدون ولا على بطلا؟ تصبرش جملة جديدة بعد ما نهى المؤمنين وذكر صفات الكفار الآن استأنف فذكر النتيجة أن أعمال هؤلاء تحت علم الله وسمعه وبصره فذكرنا بإحاطة الله بهؤلاء الله بما يعملون محيط. محيط هنا خبر الله محيط بما يعملون محيط من إحاطة والإحاطة بمعنى المام بالشيء تمكن من الشيء السيطرة على الشيء فربنا يعني محيط بهم يعني مسيطر عليهم مسيطر عليهم هؤلاء القوم الكافرون. طبعا هنا محيط بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى. الله تعالى محيط بعلمه يعني يعلم أعمال هؤلاء فكل أعمالهم يعلمها سبحانه وتعالى علما كاملا شاملا وليست إحاطة ذات يعني مش الله حوطهم لا حاشا إنما الله علمه وسع كل شيء علمه فمطلع يعني محيط بعلمه وسمعه وبصره وإبطال مسائله ونصر المجاهدين الذين يواجهونهم وهكذا. فالحقيقة ختم هذه الآية بخاتمة عقيدية إحاطة الله بهؤلاء علما وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى ليربط الحرب مع العقيدة الحرب مع العقيدة الله محيط بأعمال هؤلاء ويربط المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. وهذا إخواني إشار إليه إلى أهمية أن يتذكر المجاهدون الذين يواجهون قوة عظمى لا ما في أعظم من جيش أمريكا صح لكن يتذكر هؤلاء إحاطة الله وقوة الله وعلم الله تعالى فعندها لا ينهزمون ولا يجبنون فيسلم أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويوقن بالنصر من الله عز وجل. إذا هنا لابد للمجاهد أن يحفظ دائما عظمة الله وقوة الله سبحانه وتعالى حتى يثبت في المعركة فينال ما عند الله عز وجل. والكفار لا يحاربون فقط البشر إنما يحاربون الله سبحانه وتعالى ولا تقف أي قوة مهما عظمت عندما تحارب الله فالله يقسمها بقوته سبحانه وتعالى. نختم بهذا كلامنا جزاكم الله جميعا خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.